بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: ويستدعف فيبتدر، أي يخرج الذي في نفسه. يقال: نثر وابتكر واستبتر، مشتق من النثر وهي الأنف. قيل طرفه، وقد سبق بيانه
في الطهارة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الشرح موصولا بحديث عمرو بن عبسة الذي فيه إسلامه رضي الله تعالى عنه، وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وجوابه صلى الله عليه وسلم الذي أفاد أن سؤاله عن الأوقات، ثم جاء سؤال عن فضل الوضوء، والكلام عن فضل الوضوء تكلمنا عن الاستنشاق والاستنثار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما في غير حديث. وذكر الاستنشاق والاستنثار بعد قوله كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه، إنما هو من باب التفصيل. أمر الله عز وجل بغسل الوجه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والاستنثار، وجاء الأمر بهما في غير حديث. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، هكذا لغطمان.
وجهه وفيه وخياشيمه، الخياشيم والفم من الوجه، وهذا يسمى من عطف الخاص بعد العام. نعم.
قال: هكذا برحمن خرت بالخاء المعجم، وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر، فرواه جرت بالجيم، ومعنى خرت بالخاء أي سقطت، ومعنى جرت فاحت، والمراد بالخطايا الصغائر كما سبق في كتاب الطهارة من
جنبة الكبائر. إذن أرأيتم لو أن ببال أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. مضى بنا أن الخطايا التي تكفر ما بين الصلاة والصلاة، وما بين الجمعة للجمعة، جاء القيد بقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر تحتاج لتوبة، وقد استشكل هذا الحديث إذا كانت الخطايا التي تكفر من الصلاة والصلاة هي عين الخطايا التي تكفر من الجمعة إلى الجمعة، هي عين الخطايا التي تكفر من رمضان إلى رمضان، هي عين الخطايا التي تكفر من العمرة للعمرة، فما صار الشيء الزائد له معنى. ورفع هذا الإشكال بأن الخطايا متجددة، وأن هذه الأعمال إذا تزاحمت واجتمعت ولم تجد في طريقها الصغائر، فالمرجو من الله أن تنال من الكبائر. نعم، الخصطة الواحدة لا تكفر الكبيرة، لكن مع الإقلاع عن الصغائر والتوبة فهذا الاجتماع لهذه الطاعات لعلها تنال من الكبائر. وهذا كلام وجيه وبه يرفع الإشكال. أما قوله خرت وجرت فالرسم واحد والتخليط يختلف. فبعض من روى صحيح مسلم وهو ابن أبي جعفر كان يقول إلا جرت فيصبح الحديث ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا جرت خطايا وجهه. قال الشارح ومعنى جرت ظاهر وهذا الظهور يحتاج إلى بيان. يكون هذا فيما يسمى بالعربية على وجه الاستعارة والتشبيه بمعنى أن الخطايا تجري مع الماء جرت أي الخطايا. فأنت إذا غسلت فالخطايا تجري مع الماء وتتساقط وتتناثر مع حبات الماء التي تمضمضت أو استنشقت أو استنثرت أو غسلت وجهك فيها. فإذا جرت وخرت. وخرت هي رواية الكافة وهي المحفوظة والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله والخياشين جمع خيشوم هو أقصى الأنف. وقيل الخياشين عظام لقاء في أصل الأنف بينه وبين الدماغ وقيل غير ذلك.
أولا قلنا إن خطايا الفم هي الكلام والطعام وخطايا الأنف هي الشم. فالإنسان الذي يتقصد أن يشم رائحة امرأة فهذا آثم. وكذلك الذي يتقصد أن يتلذذ بكلام النساء فكذلك أذنه آثم. وإلحاق النظير بالنظير المسح على الأذنين كذلك تجري أو تحط الخطايا التي تكون عبر الأذن. وعدم ذكر الأذن والاكتفاء بذكر الرأس مسح الرأس إشارة إلى أن الماء الذي يمسح فيه الرأس هو الذي تمسح فيه الأذنان. أما الفرق بين الأنف والخيشوم فالخيشوم جزء من الأنف والخيشوم هو أقصى الأنف أو العظام الرقاق التي في الأنف. وهذا يؤكد مذهب من قال وهو الصواب عند علماء العربية أنه لا يوجد ترادف في العربية. لا يوجد كلمتان في العربية متطابقتان في المعنى. فكل كلمة وكلمة بينهما فروق دقيقة. وهذه الفروق الدقيقة أكثر ما تظهر في استعمال القرآن. الذي يريد أن يفهم القرآن فهما دقيقا فهو مضطر أن يبقى يبين الفرق بين كذا وكذا الفرق بين كذا وكذا. ما هو سر استخدام القرآن لهذه الكلمة دون تلك الكلمة وهكذا. ولذا أبو هلال العسكري ألف كتابا بديعا سمى الفروق في اللغة. وللحكيم الترمذي كتاب جميل وجيد استفاد من ابن القيم. ووجدت أن ابن القيم كثير الاستفادة من الحكيم على وجه يحتاج أن تعقد دراسة فيها مقارنة. كثير الدراسة كثير الاستفادة من الحكيم الترمذي طبع له كتاب من قريب اسمه الفروق. والعلماء اعتنوا بالفروق ولا سيما أصحاب المطولات من اعتنى بتحشية على كتب التفسير. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغسل قدميه فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين. وقال الشيعة الواجب مسحهما. وقال ابن جرير ومحيّر. وقال بعض الظاهرية يجب الغسل والمسح.
أولا هنالك علة في نسبة مذهب الظاهرية، إذ أعلامهم قليل وجل من ينسب إليهم في المذهب إنما هو تخريج ينقدح في نفس الشاب، والمذاهب تحتاج إلى عزو، إذا نسبت فينبغي أن تنقل من مصدر معتمد. وجدت كثيرا من الشراح ينسبون إلى الظاهرية ما ليس في كتب داود الظاهري ولا في كتب أصحابه، إنما يخرجون على ظاهر النص فيقولون هذا مذهب الظاهرية، كما صنع القرطبي مثلا عند قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقال الشيعة والظاهرية يقولون أنه يجوز للرجل أن يتزوج التسعة على ظهر القرآن، وهذا لا يقوله ابن حجر ولا يقول أحد من الظاهرية. هذه واحدة. ثانية، بعض غير المدققين نسب الإمام ابن جرير محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور إلى التشيع، وزعموا أنه يرى المسح وهو لا يرى المسح البتة، وكلام الشارح فيه نقص، فقوله هو مخير بين المسح والغسل في القدمين إنما هو مخير إن شاء مسح على الخفين وإن شاء غسل القدمين، وهذا مذهب أهل السنة. وقد نبه الإمام العراقي في ذيله على ميزان الاعتدال أن هنالك ابن جرير وهو طبري واسمه محمد وهو شيعي غير محمد بن جرير الطبري، وهذا من فوائد المتفق والمفترق عند علماء الحديث، فاتفقوا في الاسم والنسبة والبلدة، ولكنهم اختلفوا في المذهب والطبقة. فمحمد الإمام محمد بن جرير الطبري إمام سني مناضل مدافع عن معتقد أهل السنة، ويظهر ذلك في كتابه التبصرة الذي طبعت منه قطعة يسيرة وبقيت منه قطع كثيرة نقل منها شيخ الإسلام وهي ليست القسم المطبوع، وتظهر كذلك يظهر معتقده في كتابه الجيد صريح السنة. وقد عقد بعض أساتذة بلادنا ونال الدكتوراه في جامعة الإمام في المملكة السعودية دراسة جيدة بعنوان الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف. فالإمام ابن جرير مدافع مناضل عن عقيدة السلف وهو لا يقول بالتخيير. أما الشيعة الذين يقولون بالمسح لا بالغسل فكلامهم باطل، ويستدلون بآيات ولا يفهمون هذا الاستدلال، من مثل قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ترى حفص فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم معطوفة على واغسلوا على الغسل، وقراءة الخفض فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فإنما هي مخفوضة فإنما هي مجرورة كما يقولون تبعا التي قبلها، فالعرب تقول هذا جحر ضب خرب، وخرب مكسورة وحقها الرافع لأنها صفة للجحر لا للضب، وهذا على الجوار، فالعرب تخفض على الجوار، وأرجلكم مخفوضة عند العربية على الجوار، وهذا له شواهد عديدة. ولبعض النحويين أيضا رسالة علمية لم تنشر نال بها الدكتوراه بعنوان خفض الجوار، ودرس هذه الظاهرة وهي كثيرة في أشعار الجاهلية. فلا يجوز لنا أن نفهم أو أن نوجه القراءات المتواترة بمعزل عن الأحاديث وبمعزل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته لما رأى بعض الناس يغسل قدميه ويلوح بياض من جهة العقب ولم يصله الماء، ف فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هؤلاء مسحوا وزيادة، مسحوا وغسل، ولكن تركوا بعض البقع الصغيرة في خلف القدم في العقب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فحصل التهديد والوعيد. واعلم أن كل محدود في الآية إنما هو مغسول، وأن الممسوح لا يكون محدودا. فالله عز وجل حد اليدين إلى المرفقين، وحد الرجلين إلى الكعبين، فكل ما حد إنما هو مغسول لا ممسوح. فالممسوح هو الذي لا يحد، أما ما نص الله عليه بوضع حد له فهو مغسول وليس بممسوح، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذا الكلام قد يستشكل من حيث أن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من سبع مرات، ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له الرواية، بل تجب عليه إذا تعين لها. وجوابه أن معنى لو لم أتحققه وأجزم به لما حدثت به، وذكر المرات بيانا لصورة حاله، ولم يرد أن ذلك شرط، والله أعلم.
إذا الواجب على من أراد أن يحدث أن يتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، فلو سمعه مرة وضبط فيكفيه ذلك لأداء الحديث. وذكر صحابي الحديث عمرو بن عبسة أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع مرات إنما هو رد على من شكك في روايته، وهو أبو أمامة الباهلي، فهذا رد بليغ وفيه بيان لتمام ضبطه، وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فالشرط أداء الحديث أن يضبطه السامع، فإن شك فالسلامة أن ينقص لا أن يزيد. السلامة في الحديث إذا شك المحدث ماذا يفعل في السلامة؟ لا يزيد الحديث وإنما ينقص منه، لا يزيد الحديث وإنما ينقص منه. إذن فرغنا بهذا الكلام من شرح الأوقات، يأتي باب بوب عليه الإمام النووي بابين، وكما قلت لكم مرات وقرات أحب إلي أن لا يبوب لا هذا الباب الذي يأتينا ولا الذي بعده. سندرج في قراءة الأحاديث بين البابين، لأن الحديث واحد والقصة واحدة، ووضع التبويب الثاني لا معنى له، ولا نستطيع أن نفهم مذهب مسلم في حكم صلاة الركعتين بعد العصر الثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن نقرأ البابين معا، إذ عمر شهر عنه أنه كان يضرب عليهما على الركعتين بعد العصر، وثبت عنه أنه صلاهما. وثبت عن جمع من السلف الصحابة والتابعين أنهم صلوا ركعتين بعد العصر. ويظهر من الأحاديث أن فيها شيء من تعارض، ومسلم على عادته يذكر الحديث بالإجمال ثم يذكر تفصيله. وإذا تخيلنا أن البابين باب واحد، فإن أحاديث الباب الثاني ولا سيما المتأخرة منها هي بيان للعموم الوارد في أول الباب الآتي. الأحاديث الصحيحة غالبا قصيرة ومجملة ومتفق عليها، لما يأتي البيان والتفصيل فتصح بعض الألفاظ عند بعض دون بعض، فيقع الخلاف، يقع الاتفاق في أشياء ويقع الخلاف في أشياء. الإمام مسلم رحمه الله لما يبدأ بالتفصيل، من خلال التفصيل يظهر لك منهبه واختياره. فنسمع البابين معا ونعلق على عجلة، ويأتينا شيء من التفصيل أيضا لما نشرح كلام الإمام النووي رحمه الله. بدأ بحديث عائشة، وحديث عائشة أورده من طريق طاووس، وعنه ابنه عبد الله، عبد الله بن طاووس، عن طاووس عن عائشة، وذكره من طريقين. نسمع هذين طريقين.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بنز قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ولم يحمروا، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها.
ثاني.
قال: وحدثنا حسن بن حلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك.
إجمال بديع يحتاج لتأمل، ما يأتي بعده فيه تفصيل، وما بعده له علاقة قوية واتصال وثيق به. حديث عائشة، تأمل معي الفوائد الحديثية العجلة، يمكن أن تكلم بداية عن الإسناد. الإسنادان سداسيان، التقيا عند عبد الله. فائدة الإسناد الثاني أنه بيّن الإسناد الثاني فيه عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة. الإسناد الأول عين هذا الولد فهو عبد الله، الإسناد الأول عين، الثاني أبهم عن ابن طاووس. من هو ابن طاووس؟ هو عبد الله الذي سماه وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم. فوهيب أبو بكر البصري قال: حدثنا عبد الله بن طاووس، طاووس طبعا لقب، اسمه اسم طاووس ذكوان، فهو ذكوان اليماني الحميري مولاهم، أصله من فارس. فارس قالت وهيم عمر، بدأ الكلام عن عمر، وكان عمر يضرب، فبلغها وهي لم ترى، بلغها أن عمر كان يضرب على يضرب من صلى الركعتين بعد العصر. في مصنف عبد الرزاق أنه كان يصليهما، واعتنى بالمسألة ابن حزم فذكر من صلاهما من السلف وذكر عمر. بلغها أنه كان يضرب، فعمر حريص على رعيته، ومن حرصه أنه كان يعاقب على من خالف السنة. في بعض الزيادات كان يضرب بالذرة، ولا تقل درة، قل درة، الدرة الجوهرة والذرة العصر، لا تقل ضرب بالذرة، قل ضرب بالذرة. دائما أنا أقول رضي الله عن عمر ورضي عن ذرة عمر، ولي جمع في ذرة عمر. وكان بعض السلف يقول كانت ذرة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج، كانت ذرة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج، ما أحوج الناس لذرة عمر. توفيق، إما أنه كان يضرب من يصلي الركعتين في آخر وقت العصر فكأنه يتحرى، الاستدراك الذي أوردته عائشة على هذا المعنى، لكن توهيمها لعمر فيما بلغها من مطلق الضرب، من مطلق الضرب. في بعض الروايات أن عمر ضرب من وصل، من وصل بين الركعتين فرض العصر، فضرب على الوصل، فيحمل صنيع التوفيق بين صنيع عمر بالصلاة وضربه، إما أنه ضربه بغير الوقت في وقت الاصفرار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، نهى النبي عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر ما لم تجب الشمس أي تغب. فإذا كانت الشمس مرتفعة فالصلاة بعد العصر ليست بممنوعة، وكما يقول ابن عبد البر هذا وقت أذن الشرع فيه بأدلة بخلاف وقت ما بعد الفجر، فالكراهة تبقى حتى تطلع الشمس، أما الكراهة بعد العصر فإنما تكون لما تصفر الشمس لما تغيب الشمس، أما إذا كانت مرتفعة فقد استثنى نبينا صلى الله عليه وسلم مشروعية الصلاة في هذه الحالة. جميل شيخنا رحمه الله وقد بحث المسألة بحثا قويا في المجلد السابع من الصحيحة، يميل إلى أن ضرب عمر إنما كان للوصل، لو أن الذي قد صلى فصل ما ضربه عمر، وأورد بإسناد صحيح التصريح أن عمر ضرب للوصل لأنه وصل الركعتين بفرض العصر. تقول وهي ما عمر فيما بلغها من الضرب كان يضرب، وتأتينا رواية مفصلة في هذه الرواية أن ابن عباس كان يضرب معه، واستغرب ابن عباس لما بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنهما كانت تصلي الركعتين بعد العصر، وعائشة من فطنتها أحالت على جارتها وأختها أم سلمة، فأخبرت أم سلمة أنها أيضا كانت تصلي هاتين الركعتين، وثبت كذلك أن ميمونة كانت تصلي أربعة بعد العصر، فقيل لها لماذا تصلين أربعا وتصلي عائشة وأم سلمة ركعتين، قالت إني امرأة بدينة ولا أصلي إلا جالسا، والأربع ركعات التي أصليها هي ركعتان اللتان تصليهما عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن جميعا. كذلك وربعا جمع يأتينا في الباب ما يسعف ويعين على القول بمشروعية الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تتغير الشمس. إذا تأمل معي الآن، تأمل معي الإجمال الوارد ثم تأمل معي التفصيل بعده. تقول عائشة وهما عمر، تريد أن تقول وهما في نهيه وفي ضربه عن الصلاة ركعتين بعد العصر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، أن يتحرى المصلي الطلوع والغروب هو المنهي عنه. فلو علمت أن عمر كان يضرب عند التحري لما قالت، لكن خفي عليها أن عمر رضي الله عنه إنما ضرب للفصل لعدم الفصل وإنما ضرب للوصل. تحري القصد في الطلب والاجتهاد، من اجتهد من قصد شيئا واجتهد فيه فقد تحراه. ويقول ابن الأثير العزيمة على تخصيص شيء بفعل أو قول، من خص شيئا بفعل أو قول فقد تحراه. والصحيح أن التحري القصد والاجتهاد في الطلب، وكذلك العزم على تخصيص الشيء بالفعل أو القول. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. لماذا الصلاة ممنوعة بعد العصر؟ ممنوع التحري، الممنوع أنك تبقى تنتظر حتى تطلع الشمس. لماذا هذا النهي؟ هذا فيه التشبه بالكفار العابدين للشمس، وكما ذكر عمرو بن عبسة أنهم كانوا يسجدون، أن الكفار كانوا يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإنما هذا التحري هو الممنوع عند عائشة وليس الممنوع الصلاة بعد العصر، ومن منعهما فقد وهما على رأيها. عائشة رضي الله تعالى عنها علمت ما لم يعلم كثير من الأصحاب واستدركت عليه، وألف الإمام محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشهير كتابا جميلا سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة، فالصحابة كانوا إذا استشكلوا شيئا فزعوا إليها وسألوها، فكانت فقيهة ومفتية ومحدثة وأكثرت من ذلك كله، أعني الرواية والفتوى، رضي الله تعالى عنها، بل تكلمت في الطب والرؤية، فكانت معبرة وكانت طبيبة وكانت تعرف أنساب العرب، وعلمها بالطب والنسب إنما هو من أبيها أبي بكر الصديق، فأبو بكر من أكبر وأعلم المعبرين على الإطلاق رضي الله تعالى عنهم جميعا. فعائشة رضي الله تعالى عنها كما يأتينا أن ابن عباس واثنان عبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة ثلاثتهم اتفقوا على أن يسألوا عائشة وأن يسألوها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة هي المرجع بلا شك، ولا سيما فيما يخص ما بين الرجل والمرأة، الأصحاب جالسون في مجلس تشاوروا تباحثوا فيما بينهم في مسألة التقاء الختانين، متى هل يجب الغسل أم لا يجب الغسل، وقع خلاف شديد بينهم، القصة سبقت في الصحيح، فقالوا هذه المسائل لا تعرفها إلا عائشة، ما يجري بين الرجل والمرأة ما يعرف هذا إلا عائشة. فكان بينهم طفل صغير عمر ابن أم سلمة، فلما وعمر عائشة جارته جارة أمه وابن أم سلمة، فلما سمع الأصحاب يقولون يعني ابعثوا لعائشة، فحفظ السؤال وذهب يرفض، حتى قال يا أمه، وقف أمام عائشة وقال يا أمه إذا التقى الختانان هل يجب الغسل؟ وليس ما يقول إيش ختانان. فضحكت عائشة وقالت رضي الله تعالى عنها ما أراك إلا فرخا بين ذيكة سمعتهم يصيحون، فأتى معهم، فكانت بليغة نبيهة فطنة رضي الله تعالى عنها. الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت يرجع إليها في مسائل كثيرة، ومنها هذه المسألة كما يأتي. إذن هي تقول المنهي عن التحري. في الرواية الثانية الإمام مسلم فصل، لكن تفصيل بعد يحتاج إلى مزيد بيان. يقول معمر بن راشد الأزدي الراوي عنه عبد الرزاق صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام صنعان، طبعا معمر قلت لكم أكثر من مرة كوفي ذهب لليمن أراد يرجع للكوفة، قال أهل اليمن قيدوا الشيخ واثقوه ليبقى لكم في اليمن، فزوجوه وبقي في اليمن ولم يرجع إلى بلده إلى الكوفة. فمعمر كوفي وسمع منه عبد الرزاق اليماني وهو في اليمن، كان معمر يمني، ثم الإسناد أصبح يمني الإسناد الذي معنا عبد الرزاق، نعم حسين بن علي الحلواني مكي، وعبد الرزاق يمني ومعمر يمني وابن طاووس وأبيه كلهم من اليمن، عن عائشة أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر اللتين هما في أصلهما لما جاءه وفد عبد قيس كما يأتينا، إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، أثبت الركعتين، أول صلاة صلاها بسبب أنه فاتته سنة الظهر البعدية، لكنه بعد ذلك داوم على هاتين الركعتين. قال الفاعل طاووس. فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا وتتقصروا طلوع الشمس ولا غروبها، فتصلوا عند ذلك، إذا صليتم عند الطلوع والغروب فهذا صنيع المشركين الذين يسجدون للشمس في هذا الوقت. نسمع الآن الحديث الذي بعده وله صلة، وإن وضع الإمام النووي تبويبا خاصا به وبالذي بعده إلا أن الأحاديث متصلة. لذا نسمع الحديث الذي بعده. لا ما في داعي الآن، اقرأ التبويب، ما داعي لقرأ الشرح، اقرأ الشرح مرة واحدة.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرمان بن يحيى الجبري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن حارث عن بكير عن كريم مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليه السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريم: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت: سلوا مثلا. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصلي بنا، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حران من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له. تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
الحديث مليء بالفوائد، مليء بالآداب، لا يجوز لنا أن نمر به ولا نقف عند فوائده والآداب التي نتلمسها لنعمله إن شاء الله تعالى. الحديث المعنى مصري، الإسناد الأول أرملة بن يحيى التجيب المصري تلميذ الشافعي، وعبد الله بن وهب القرشي مصري، عمرو بن الحارث الأنصاري مصري، عن بكير بن عبد الرحمن الأشج المخزومي مصري، عن كريب، كريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم ويثنى أبا رشدين وهو كوفي. كريب لازم ابن عباس البصرة. قال كريب: إن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر الزهري أبو جبير المدني ومصور بن مخرمة بن نوفل الزهري وهما صحابيان صغيران، عبد الرحمن بن أزهر ومصور بن مخرمة ثبتت لهما الصحبة ولكن كانا صغيرين، وكذلك عبد الله بن عباس. أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذا التثبت، التثبت الشرعي، إن بلغك شيء تستنكره فالواجب عليك أن تثبت، وما أسهل وسائل التثبت هذه الأيام. هم ما وجدوا وسيلة للتثبت إلا بالإرسال، أرسلوا مولى، مولى لابن عباس، وهذا يتضمن أن الصدق هو الشائع وأنه لا فرق في الأخبار والرواية بين الحر والعبد، لا فرق في الرواية بخلاف الشهادة، الشهادة لابد من الحرية ولابد من العدل، والفرق بين الشهادة والرواية مكث الإمام القرافي 8 سنوات وهو يبحث عن الفرق ولم يجده، وأكثر السؤال عنه حتى وجده بتوفيق الله له في شرح البرهان للمازري، وقال: إذا كان الخبر يعم الأمة فهذه رواية، وإذا كان الأمر يخص شخص معين فهذه تكون شهادة. فأنت إن أخبرت عن شيء، أخبرت بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رواية. إذا نحن نقبل في الرواية خبر المرء، رواية المرء ورواية العبد ورواية الواحد، بينما في الشهادة لا نقبل إلا شهادة امرأتين وشهادة الحر إلى آخر التفاصيل المذكورة في باب الشهادة. هنا أرسلوه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إشارة إلى أن عائشة اسم مشهور في ذاك الزمن، فقالوا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أي قال هؤلاء الثلاثة لكريب، طبعا القائل واحد والبقية بالتطلب الخبر والسكوت كأنهم قالوا، الذي يقول واحد، فقالوا أطرئ عليها السلام منا جميعا، مشروعية السلام على الغائب، وأنك إذا خاطبت غائبا أو طلبت منه طلبا فمن السنة أن تبدأ بالسلام، وأن الغائب إذا بلغ بالسلام فالأصل أن يرد السلام، إذا بلغه السلام فالأصل أن يرد السلام. قالوا اقرأ عليه السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، أن الركعتين بعد صلاة العصر، سلها عن حكم الركعتين، أيضا فيه تطلب الصحابة بعد التثبت العلم، وأنهم يتلمسون الحق، وأنه إن بلغهم شيء لم يعهدوه فهم يتحرون. وكان شيخنا رحمه الله يردد عبارة وأصبحت شعارا وينبغي أن تكون شعارا مهما لطلبة العلم، كان رحمه الله تعالى يقول العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود، العلم بحث، فبلغهم شيء أرادوا التثبت وأرادوا أن يعرفوا ما هو المستند، لعل الصواب معها، لعل الكذب عليها، لعل الوهم قد جرى في نقل هاتين الركعتين عنها، الأمر يحتاج إلى التثبت، وهذا يتضمن مزيد من طلب العلم. وقل لها إن أخبرنا، الانشغال ليس الانشغال بالمخبر، الانشغال بالخبر، نحن لا ننظر إلى القائل وإنما ننظر إلى الدلائل، طالب العلم لا ينظر للقائل وإنما ينظر إلى دليل القول. وقل الثلاثة يقولون لكريب، قل إن أخبرنا أنك تصلينهما، الفقيه أيهما أبلغ، قوله أم فعله؟ أيهما أبلغ؟ الأصل أن يتطابق الأمرين، الأصل أن يتطابق الأمرين. وعائشة معروفة بديانة، يعني هي تصلي وبلغهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، حق الاستشكال، والاستشكال دلالة على صدق ودلالة على دقة فهم. ودائما أنا أقول لإخواني، وهذا كلام الإمام الطرافي، يقول طلب العلم أولا الإنصاف، أولا النية، ثم الإنصاف، ثم الفهم، ثم الاستشكال، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم التبليغ، ثم الصبر جراء التبليغ، هذه مراحل طلب العلم. فالاستشكال أول الفهم، الاستشكال من استشكل بدأ يفهم، في استشكال في الأمر. وقل إن أخبرنا أنك تصلينهما.
شيخنا
نعم
عندي
محاضرة، الصلاة والسلام ينفع بكم أكرمك. وقل أيضا الثلاثة يقولون لأبي كريب، لكريب مولى بن عباس، وقل قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، قل لها هل تصليهما، بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقل لها أيضا قال ابن عباس، ثلاثة يقولون قل لها قال ابن عباس، وكنت أضرب مع عمر الناس عليها، هذا قمة الزجر، أكبر شيء فيه زجر الضرب. في بعض النسخ في صحيح مسلم بدل أضرب أصرف، كنت أصرف الناس عنهما، في تحذير. طب ما الصواب؟ الصرف والضرب، يمكن يقال هذا في حين وهذا في حين، هذا في وقت وهذا في وقت، يمكن أن يقال الضرب في حق من عرف والصرف في حق من لم يعرف، من كان يعرف ضربنا، الأمر غير راكب، كلام جماهير الشراح مستشكل. طيب الصحابة يمتثلون، والضرب والصرف، المسألة الصنيع له فقه، قد يخفى فقه صلاة هاتين الركعتين على بعض الناس، أما المشروعية فالشاهد من الإيراد أن الناس في الزمن السلف كانوا يصلون هاتين الركعتين، كنت أضرب الناس عليهما، يعني المسألة أصبحت معروفة عند السلف في زمن الصحابة، وهذا يؤكد أن الضرب ليس للصلاة، ضرب إما للوصل وإما لي أن الإنسان يصليهما والشمس لم ترتفع بعد، الشمس ما بقيت مرتفعة وإنما الشمس مالت أو وجبت أو صرت. قال كريم: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به. ما بلغها؟ أمرين: السلام والسؤال، السلام والسؤال. فقالت أي قالت لي عائشة: سل أم سلمة، يعني رفعت إلى الأكبر ورفعت إلى الأعلم. طب هي أعلم أم سلمة، لعلها رفعت لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبرتها، وهي أيضا امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال والإرسال والتأكد مع قول ابن عباس كان يضرب، مسألة تحتاج إلى تيقظ وتنبه، ويحتاج إلى عدم تفرد. فما تفرد، ما تفرد، ذكرت من يشهد معه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين ركعتين، فقالت سل أم سلم، فخرجت فأخبرتهم بقولها. أخبرتهم لمين تعود؟ لمين؟ ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر ومسور بن مخرم. فردوني إلى أم سلمة، هنا أدب، وهذا الأدب أن المرسول في حاجة ما ينبغي أن يتعداها وما ينبغي أن يجتهد. هو ما ذهب من عندياته إلى أم سلمة، وأم سلمة جارة لعائشة، الباب الحيط بالحيط كما يقولون، جارة عائشة أم سلمة. عائشة أول حجرة ملاصقة بالمسجد، وكان النبي يخرج من عندها إلى المسجد، وبعد حجرتها بعد حجرتها حجرة أم سلمة. من أدب المرسول في حاجة أن يبقى على المقدار الذي أرسل به، فرجع فأخبرهم ما اجتهد، فذهب إلى أم سلمة قال: فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. ردوا إلى أم سلمة بإيش؟ بالسلام والسؤال، بالسلام والسؤال. فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل عندي، تقول ثم دخل، دخل حجرتي ثم دخل، وعندي نسوة من بني حرام، بنو حرام بطن من بطون الأنصار، فصلاهما. استغرب، ينهى ويصلي في استغراب، فلعل الأحاديث نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ما لم تصفر، هذا نهي لاحق فيه جمع بين النهي المطلق وبين العمل، بين صلاته والنهي المطلق. جاء القيد أن النهي عن الصلاة إذا صفرت، إذا مالت، إذا وجبت، وجاء الإذن إذا كانت الشمس مرتفعة. قال: فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، أرسلت الجارية إلى من؟ إلى مصلاه في الحجرة. وفي هذا إشارة إلى مشروعية اتخاذ المساجد في البيوت، مثل ما في البيت غرفة نوم وغرفة مطبخ وغرفة جلوس، فيه في البيت مصلى. ولذا الإمام أبو داود في السنن بوب على بعض الأحاديث باب تجمير وتجميل المساجد التي في البيوت، فأرسلت إليه في المصلى، وذهب إلى المكان الذي يصلي فيه في بيته. قال: فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، أرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه. فطمة وأدب عجيب، النبي يصلي فقالت لها: قومي بجنبه. فقولي له، تقول لك أم سلمة، تقول أم سلمة، تقول لك أم سلمة، لم تذكر اسمها، ذكرت كنيتها، جواز إخبار الرجل بكنيته، تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. استخلاص الفائدة دون يعني برفق ولطف دون عنف دون شدة. أنت تصليت هاتين الركعتين وهي تسمعك أنك تنهى. الحرص على تعلم، الحرص على الجمع بين النصوص، الحرص على الفهم وإنزال كل نص في مكانه، تعلم هدي نبيها وهدي زوجها، تقول للجارية فإن أشار بيده إن أشار بيده أن استأخري، تقول لها إن أشار بيده أن استأخري، صنع إشارة بيده عند الجواب أن استأخري فاستأخري أنت، لا تكوني لهوها لا تكوني لهوها، إذا أشار لك استأخري. تعلمها الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تأخذ فائدة بلطف دون مواجهة مع أنه نبيها صلى الله عليه وسلم. قال الراوي ففعلت الجارية ما أمرتها به أم سلمة. قال ففعلت الجارية، في بعض النسخ قالت أم سلمة، وهذا الله أعلم أنفر للسياق. قالت ففعلت الجارية، إذا قالت ففعلت الجارية ما أمرتها به، فأشار أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أشار بيده أن استأخري. وفي هذا إشارة إلى أن الإشارة المفهمة والعمل المفهم في الصلاة لا يبطلها، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. عند أبي حنيفة من أشار إشارة مفهمة فإن الصلاة تبطل، والأمر ليس كذلك. فأشار بيده فاستأخرت الجارية عنه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال، في جواز قبول خبر المرأة وخبر الجارية وجواز النزول درجة في العلم من أن تأخذه بنفسك فأن تجعل واسطة في الأخذ، فهذا كله مشروع، وجواز كنية الإنسان لنفسه. قال يا بنت أبي أمية، أم سلمة اسمها هند، وهي هند بنت أبي أمية، وأبو أمية اسمه حذيفة بن المغيرة المخزومي. يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين اللتين صليتهما بعد العصر، ظهر من الجواب أنها سألت عن السبب، إنه الشأن والحال في صلاة هاتين الركعتين أتاني ناس من عبد قيس أتوني بخبر أنهم أسلموا. في صحيح ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أهل المشرق بنو عبد قيس، بنو عبد قيس في البحرين اليوم، يعني مضارب عبد قيس في البحرين، إنه أتاني ناس من عبد قيس أي أتاني بخبر إسلامهم قوم، فشغلوني بالمحادثة معهم وتعليمهم عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان. زال الإشكال، النبي في هاتين الركعتين ما هما صلاة بعد العصر، وإنما هما صلاة سنة التي صلاهما بعد الظهر. لكن تبقى درجة أخرى، الدرجة الأخرى حكم صلاة هاتين الركعتين. عائشة تزعم أن النبي كان يصلي الركعتين، وكانت هي تصلي الركعتين، واستشكال ابن عباس والثلاثة عبد الرحمن بن أزهر ومسلم بن مخرمة بأنها كانت تصلي الركعتين، النبي صلى الركعتين لأنه صلى الظهر البعدية، فاتته، انشغل بالمحادثة والكلام مع من جاءه من مكان بعيد من أقصى المشرق فعلمهما الشرع، فانشغل معهما في هذا. المسلم يتدرج معنا، مسلم بعد هذا يأتينا بشيء زائد، وهذا شأن مسلم. مسلم منهج مضطرد عنده، يبدأ بالمنسوخ ثم يذكر الناسخ، يختم بما عليه العمل، يختم بالذي يرتضيه مذهب. ولذا نحن في درسنا القادم سنتلمس مذهب مسلم، ونحاول أن نعلم أو أن نجيب على هذا السؤال، هل مسلم يرى مشروعية الركعتين بعد العصر أم لا، وإن لم تكونا قضاء من السنة البعدية. هذا ما سنجيب عليه إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يسأل فيقول حكم قضاء سنة الظهر بعد العصر هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الأصل في فعله أنه عام للمسلمين، والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل. إذا قال الله تعالى لما أخل له الواهبة نفسها قال الله له خالصة لك دون المؤمن، فإذا جاء قرينة قوله خالصة لك دلالة على أن الأصل العموم، فإذا جاءت الخاصية فالله عز وجل يذكر الخاصية. قد يسأل سائل فيقول هل الصلاة بعد العصر والركعتين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بهذا بعضهم، وبعضهم استدل برواية عند أبي داود تقول عائشة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ثم واصل، ونهى النبي عن الصلاة بعد العصر ثم صلى، فقالوا هذا خاص. الجواب أن النبي نهى عن الوصال وأذن بالوصال من السحر للسحر وواصل الأصحاب معه، وهذا مذهب أحمد وهذه الرواية صحيحة. ثم كيف نقول بخصوصية الركعتين بعد العصر وقد صنع ذلك عائشة وأم سلمة وميمونة وكان يصليهما جمع كما يأتينا في الدرس القادم؟ هل يصح أن قراءة الخطر فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم تفيد المسح الخفين؟ هي أحسن أن يقال أن المراد بها الغسل وأنها خفضت على الجوار، لأننا إن قلنا المراد بها الغسل وخفضت على الجوار جعلناها تأكيدا لقراءة النصب، وأما إن قلنا إن المراد منها مسعى الخفين جعلناها تأسيسا لحكم جديد، والتأسيس كما ذكرت لكم أكثر من مرة مقدم على التأكيد. إذا كان هنالك خلاف في الحديث هل يعني ذلك أن أحدهم صحيح والآخر مخطئ؟ لا، ليس كل اضطراب وكل خلاف وقع بين الأحاديث يعل أصل الحديث. مخطئ لفظ ما، ممكن لفظ ما مخطئه، أما أصل الحديث فالاضطراب الذي لا نستطيع أن نخلص طريقا صحيحة له والذي يكون متضاربا من جميع الجهات هذا هو الاضطراب الذي يعل به الحديث. لماذا لم توضع التبويبات الزائدة في شرح النووي؟ النسخة التي بين يديك لم توضع، لكن النسخة الأخرى موضوع. بعض الأخوة يستشكل يقول تقول لنا أن صحيح مسلم ليس فيه تبويبات وطبع صحيح مسلم دون شرح النووي فيه تبويبات. التبويبات مأخوذة من شرح النووي، التبويبات مأخوذة من شرح النووي. فهمنا من الكلام جواز التنفل بعد العصر من غير سبب، هذا ما يأتينا في الدرس القادم، ويأتينا إن شاء الله كلام الإمام نووي رحمه الله تعالى مفصلة. هل هناك أحكام خاصة في العمرة إذا كانت عبر الطائرة؟ لأن بعض الناس لا يجوز الإحرام من البيت. إخواني، فرق بين الإحرام وبين أن تلبس ملابس الإحرام، فليس كل من لبس ملابس الإحرام هو محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس ملابس الإحرام كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطيبه وهو لابس ملابس الإحرام. ولذا لو الإنسان مثلا في الفندق في المدينة قبل أن يتجه إلى ذي الكليفة المسماة على ألسنة الناس اليوم أبار علي، اغتسل في الفندق وخلع وتجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام فهو ليس بمحرم، فلا يجوز له أن يحرم إلا من ذي الحليفة. فلما يصل ذي الحليفة يقول لبيك اللهم بعمره، فالإنسان يكون محرما لما يلبي، ولا يلزم من تجرده أن يكون محرما. قد تكون لابس ملابس الإحرام ركبت وطي رأسه لابس ملابس الإحرام وتلبس اللباس الداخلي مثلا وبعد ما أحرمت، يعني بعض الناس يتأذى، فممكن بالطائرة يخلع فقط الملابس اللباس الداخلي، الطائرة يبقى يلبس ملابس الداخلية، لكن إن خلع ملابس الداخلية ما تظهر له عورة، يمكن يستحل بالطائرة قبل أن يوازي، قبل أن يصبح بمحاذاة الميقات. ففي الطائرة في العادة يقولون بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق نكون بمحاذاة الإحرام. المطلوب منك وأنت في محاذاة الإحرام أن تكون جاهزا، أن لا تلبس المخيط، وأن تكون جاهزا، فلما تصبح بمحاذاة الإحرام بمحاذاة الميقات تقول لبيك اللهم بعمرة، تقول لبيك اللهم بعمرة. ففرق بين الإحرام وبين التجرد من اللباس، لباس الإحرام شيء والإحرام شيء آخر، والله تعالى أعلم. أخ يقول مال قدره 3000 دينار وضعته في تجارة للسيارات مع صديق لي، وأقبض هذا المال مع ربحه، هل أخرج هذا عن هذا المال زكاة أم أنه حتى يحول عليه الحول؟ متى قبضته إذا حال عليه الحول زكيته لأنه عروض تجارة. وأعلم علمني الله وإياك أن المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، يعني الإنسان حوله في رمضان مع النصاب، جاء رمضان الآخر بقي النصاب موجودا، قبل رمضان بشهر أو شهرين جاءه مبلغ والنصاب موجود، أصل النصاب موجود من رمضان الذي قبله، فلما يأتي رمضان يزكي جميع المال، وإن كان المبلغ الأخير لم يمضي عليه إلا شهر أو شهران، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. لكن لو كان عنده مال في رمضان مضى 4-5 أشهر نقص المال عن الحول ثم رجع إلى الحول، فلما يرجع المال إلى الحول يبدأ يحسب من رجوعه إلى النصاب. أما إذا بقي طوال العام قد بلغ النصاب ثم جاءت زيادات فالواجب أن نزكي جميع المال، فالمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. أرأيت لو كان معك 100,000 دينار في رمضان زكيتها، مضى عليها 11 شهر، في شعبان قبل رمضان بشهر اشتريت بيتا 70,000 وسيارة 10,000، كم تزكي الآن؟ بقي معك 20، كم تزكي؟ 20، مع أن 100 مضى عليها 11 شهرا وبقي شهر واحد، وبقي شهر واحد. وهكذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.